بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن للظعن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن وابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من قدم ضعفة أهله أي من نساء وغيرهم. قوله بليل أي من منزله بجمع. قوله فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال، قال: وحذف الفاعل للعلم به، وهو من ذكر أولا وبفتح الدال على البناء المجهول. وقوله إذا غاب القمر بيان للمراد من قوله في أول الترجمة بليل، ومغيب القمر تلك الليلة التي يقع عند أوائل الثلث الأخير، ومن ثم قيده الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني. قال صاحب المغني: لا نعلم خلاف في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. قوله قال سالم في رواية ابن وهب عند مسلم عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره. قوله المشعري بفتح الميم والعين، وحكى الجوهري كسر الميم، وقيل إنه لغة أكثر العرب، وقال ابن قرقول كسر الميم لغة لا رواية، وقال ابن قتيبة لم يقرأ بها في الشواذ، وقيل بل قرئ حكاه الهذلي. وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته. وقوله ما بدا لهم بغير همز أي ظهر لهم، وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه. قوله ثم يرجعون في رواية مسلم ثم يدفعون، هو أوضح، ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع، ثم يقدمون منا على ما فصل في الخبر. وقوله لصلاة الفجر أي عند صلاة الفجر. قوله وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا وقع فيه أرخص، وفي بعض الروايات رخص بالتشديد، وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص. واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له. قال: ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى، أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس، لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء ألا يبيتوا بمنى. قال: فإن قال لا تعدو من رخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا، ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص، ولا يؤذن
ولا
ولا يؤذن
يؤذن
لأحد
فلان.
نعم ولا يأذن لأحد أن يتقدم
لما
ولا
يقول ولا
يأذن
يأذن
لأحد
فلان هذا الذي يكلمه، يعني
نعم
اللي هو ومن زعم.
نعم أحسن الله لي. ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج. وقال عطاء والزهري وقتادة والشافعي والكوفيون وإسحاق: عليه دم. فقالوا: ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف. وقال مالك: إن مر بها فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه، فلا دم عليه متى دفع. وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، لقوله: إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة. وسيأتي ذلك صريحا من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث ابن عباس، وفائدته تعيين من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهله في ذلك، وأورده من وجهين. في الثاني منهما أنه ليس البعث المذكور خاصا له، لأن اللفظ الأول وهو قوله بعثني قد يوهم اختصاصه بذلك. وفي الثاني أنا ممن قدم، فأفهم أنه لم يختص. وقوله في الثاني في ضعفة أهله، قد أخرج المصنف في باب حج الصبيان من طريق حماد عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ في الثقل، زاد مسلم من هذا الوجه وقال في الضعفة. ولسفيان فيه إسناد آخر أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس مثله. وقد أخرج طريق عطاء هذه مطولة الطحاوي من رواية إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، صحيح؟
الصفيراء.
عندي بدون همز يعني. عبد الملك بن أبي الصفيراء عن عطاء قال: أخبرني ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس. قال: فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف. ولأبي داود من طريق حبيب عن عطاء عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس. ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي الزبير عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة. الحديث الثالث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قوله: حدثني عبد الله مولى أسماء وابن كيسان المدني يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر سيأتي في أبواب العمرة. وقد صرح ابن جريج بتحديث عبد الله له هكذا في رواية مسدد هذه عن يحيى، وكذا رواه مسلم عن محمد بن أبي بكر المقدمي وابن خزيمة عن بندار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده كلهم عن يحيى، وأخرجه مسلم من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطار، والطبراني من طريق ابن عيينة، والطحاوي من طريق سعيد بن سالم، وأبو نعيم من طريق محمد بن بكير، كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلاد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء. وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء أن مولى أسماء أخبره، وكذا أخرجه الطبراني من طريق أبي خالد الأحمري
نعم.
عن يحيى بن سعيد. فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاء ثم لقي عبد الله فأخذه عنه، واحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. قوله: قالت فارتحلوا، في رواية مسلم قالت ارتحل بي. قوله: فمضينا حتى رمت الجمرة، في رواية ابن عيينة فمضينا بها. قوله: يا هنتاه، أي يا هذه، وقد سبق ضبطه في باب الحج أشهر معلومات. قوله ما أرانا بضم الهمزة أي أظن، وفي رواية مسلم بالجزم فقلت لها لقد غلسنا، وفي رواية مالك لقد جئنا منا بغلس، وفي رواية داود العطار لقد ارتحلنا بليل، وفي رواية أبي داود فقلت إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا أي جئنا بغلس. قوله إذا أذن للظعن بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقا. وفي رواية أبي داود المذكورة إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مالك لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة، وعند من لم يخصص وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها. وبهذا قال أحمد وإسحاق والجمهور، وزاد إسحاق ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاووس والشعبي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي قبل هذا، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العرني، وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون، عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم عن مقسم عنه، وأخرجه أبو داود من طريق حبيب عن عطاء، وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أو من لم يرخص له أولى. واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر. وقال ابن المنذري السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه. واستدل به أيضا على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، ولا دلالة فيه لأن رواية أسماء ساكتة عن الوقوف، وقد بينته رواية ابن عمر التي قبلها. وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول من مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه، ولو لم يقف مع الإمام. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء، وبه قال الأوزاعي لا دم عليه مطلقا، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. وروى الطبري بسند فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما جمع منزل لدلج المسلمين،
لدرجة
لدلج المسلمين، أحسن الله إليك. وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علقمة والنخعي، والعجب أنهم قالوا من لم يقف بها فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة. واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال
ويجعل إحرامه عمرة.
نعم أحسن الله إليكم ويجعل إحرامه عمرة. واحتج الطحاوي بأن الله لم يذكر الوقوف وإنما قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى ألا يكون فرضا. قال وما احتجوا به من حديث عروة بن مضرس، وهو بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة، رفعه قال من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، لإجماعهم أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام انتهى. وحديث عروة خرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ولفظ أبي داود عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، فأكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وللنسائي: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك. ولأبي يعلى: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. وقد صنف أبو جعفر العقيلي جزءا في إنكار هذه الزيادة، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفا كان يهم في المتون. وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أنه من لم يصلي صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته التزاما لما ألزمه به الطحاوي، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي. وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام. الحديث الرابع حديث عائشة، أورده من طريقين: قوله عن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر والد عبد الرحمن الراوي عنه، قوله: استأذنت سودة، أي بنت زمعة أم المؤمنين، قوله: ثقيلة، أي من عظم جسمها، قوله: ثابتة بفتح المثلثة وكسر الموحدة بعدها مهملة خفيفة، أي بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض، أي تشبث بها. ولم يذكر محمد بن كثير شيخ البخاري فيه عن سفيان وهو الثوري ما استأذنته سودة فيه، فلذلك عقبه بطريق أفلح عن القاسم المبينة لذلك. قد أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن الثوري فبين ذلك، ولفظه أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها. ولأبي عوانة من طريق قبيصة عن الثوري قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع. أخرجه مسلم من طريق وكيع فلم يسق لفظه. ومن طريق عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فذكر بقية الحديث مثل سياق محمد بن كثير، وله نحوه من طريق أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه من الزيادة: وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. قوله: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن أفلح قال: أخبرنا القاسم، وله من طريق أبي بكر الحنفي عن أفلح: سمعت القاسم قوله: أن تدفع قبل حطمة الناس. في رواية مسلم عن القعنبي عن أفلح: أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس. والحطمة بفتح الحاء وسكون الطاء المهملتين الزحمة، قوله: فلأن أكون بفتح اللام فهو مبتدأ وخبره أحب، وقولها مفروح، أي ما يفرح به من كل شيء. تنبيه: وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر بأن تفسير الثابتة بالثقيلة من القاسم راوي الخبر ولفظه: وكانت امرأة ثابتة، يقول القاسم: والثابتة الثقيلة. ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ: وكانت امرأة ثابتة، قال: الثابتة الثقيلة. ولو من طريق أبي عامر العقدي عن أفلح: وكانت امرأة ثابتة، يعني ثقيلة. فعلى هذا فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف: وكانت امرأة ثقيلة ثابتة، من الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه، وأمثلته قليلة جدا. وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل، فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن فقدم وأخر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال رحمه الله تعالى قوله باب متى يصلي الفجر بجمع، ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرا ومطولا. ذكر نعم ذكر فيه حديث ابن مسعود مختصرا ومطولا. قوله حدثني عمارة هو ابن عمير، وهو عبد الرحمن هو ابن يزيد النخعي، والإسناد كله كوفيون. قوله لغير ميقاتها في رواية غير أبي ذر بغير بالموحدة بدل اللام، والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل باب. قوله في الطريق الثانية خرجت في رواية غير أبي ذر خرجنا. قوله والعشاء بينهم، والعشاء بينهما بفتح المهملة لا بكسرها، أي الأكل، والعشاء بينهما بفتح المهملة لا بكسرها أي الأكل، وقد تقدم إيضاحه. قوله فلا يقدم بفتح الدال، قوله حتى يعتموا أي يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت. قوله لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن يعني عثمان كما بين في آخر الكلام. وقوله فما أدري هو كلام عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ابن مسعود، وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود، والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده. فإذا وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضا، ولفظه لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب، قال فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان. قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعا. وله من طريق زكريا عن أبي إسحاق في هذا الحديث فاض ابن مسعود من عرفة على هيئته
على
ولهينته،
هينته.
نعم على هينته، نعم أحسن الله إليكم، فاض ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعا. وقال سعيد بن منصور حدثنا
وهذا
سفيان
هو
وأبو
مفهوم
معاوية،
قوله العنق،
نعم
هذا المقصود في الرواية
السير يعني،
كلها العنق.
نعم صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان وابو معاويه عن الاعمش عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد ان ابن مسعود اوضع بعيره في وادي محسر، وهذه الزياده مرفوعه في حديث جابر الطويل في صفه الحج عند مسلم. قوله فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه سياتي الكلام عليه في الباب الذي يليه ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال رحمه الله تعالى قوله باب متى يدفع من جمع أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام. قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي. قوله لا يفيضون زاد يحيى القطان عن شعبة من جمع أخرجه الإسماعيلي، وكذا هو للمصنف في أيام الجاهلية من رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وزاد الطبراني من رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان حتى يروا الشمس على ثبير. قوله ويقولون أشرق ثبير، أشرق بفتح أوله فعل أمر من الإشراق أي يدخل في الشروق، وقال ابن التين وضبطه بعضهم بكسر الهمزة كأنه ثلاثي من شرق، وليس ببين، والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس، وقيل معناه أضئ يا جبل، وليس ببين أيضا. وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منن، وهو أعظم جبال مكة، عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه. زاد أبو الوليد عن شعبة كيما نغير، أخرجه الإسماعيلي ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق، وللطبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق أشرق ثبير لعلنا نغير. قال الطبري معناه كيما ندفع للنحر، وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين وضبطه بعضهم بسكون الراء في ثبير وفي نغير لإرادة السجع. قوله ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، الإفاضة الدفعة، قاله الأصمعي، ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه، ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر، فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا، ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي ويكون يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم لعطفه على قوله خالفهم، وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عند الترمذي فأفاض، في رواية الثوري فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض. وللطبري من طريق زكريا عن أبي إسحاق بسنده كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس. وله من رواية إسرائيل فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداء. وأوضح من ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك، وصنيع عثمان بما يوافقه، وروى ابن المنذر من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال سألت عبد الرحمن بن يزيد متى دفع عبد الله من جمع، قال كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداء. وروى الطبري من حديث علي قال لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة غدا، فوقف على قزح وأردف الفضل، ثم قال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف حتى إذا أسفر دفع. وأصله في الترمذي دون قوله حتى إذا أسفر. وابن خزيمة والطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس، فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس. والبيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه، وفي هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار. وقد تقدم بيان الاختلاف في من دفع قبل الفجر، ونقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف. قال ابن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار، واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس، فكل من بعد آه نعم أحسن لكم، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى. قال رحمه الله تعالى باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منن. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى قوله باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي، في رواية الكشميهني حين يرمي وهو أصوب، وقال الكرماني ليس في الحديث ذكر التكبير، فيحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية، وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ، لأن قوله لم يزل يدل على إدامة التلبية، وإدامتها تدل على ترك ما عداها، أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير انتهى. والمعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير. قوله: فأخبر الفضل في رواية مسلم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء، فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره. قوله في الطريق الثانية: فكلاهما أي الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. وفي ذكر أسامة إشكال لما تقدم في باب النزول بين عرفة وجمع، أن عند مسلم في رواية إبراهيم بن عقبة عن كريب أن أسامة قال: وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة، فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلا، لكن لا مانع أنه يرجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرة أو يقيم بها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم أيضا من حديث أم الحصين قالت: فرأيت أسامة بن زيد وبلالا في حجة الوداع، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. تنبيه: زاد ابن أبي شيبة من طريق علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل في هذا الحديث، فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة. وسيأتي هذا الحكم بعد نيف 30 بابا. وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر 11 حجة أو حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة، وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقال الطائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث، وعن الحسن البصري مثله، لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة، وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي، فقال رجل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر، لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بينما اختلف من الآثار. نعم، بينما اختلف من الآثار والله أعلم. واختلفوا أيضا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. قال رحمه الله تعالى: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. قال رحمه الله تعالى قوله باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قوله تعالى حاضر المسجد الحرام، كذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت، وساق في طريق كريمة ما بين قوله الهدي وقوله حاضر المسجد الحرام. وغرض المصنف بذلك تفسير الهدي، وذلك أنه لما انتهى في صفة الحج إلى الوصول إلى منى أراد أن يذكر أحكام الهدي والنحر، لأن ذلك يكون غالبا بمنى، والمراد بقوله فمن تمتع أي في حال الأمن لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع، وفيه حجة للجمهور في أن التمتع لا يختص بالمحصر. وروى الطبري عن عروة قال في قوله فإذا أمنتم أي من الوجع ونحوه، قال الطبري والأشبه بتأويل الآية أن المراد بها الأمن من الخوف، لأنها نزلت هم خائفون بالحديبية فبينت لهم ما يعملون حال الحصر وما يعملون حال الأمن. قوله أخبرنا النضر وهو ابن شميل صاحب العربية، قوله أبو جمرة بالجيم والراء، وقد تقدم لهذا الحديث طريق في آخر باب التمتع والقران، وقد تقدم الكلام عليه هناك، والغرض منه هنا بيان الهدي. قوله وسألته ابن عباس قوله عن الهدي فقال فيها أي المتعة، يعني يجب على من تمتع دم. قوله جزور بفتح الجيم وضم الزاي أي بعير ذكرا كان أو أنثى، وهو مأخوذ من الجزر أي القطع، ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. قوله أو شرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم، أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة، وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وبهذا قال الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم. وعن أبي حنيفة يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض المالكية يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك لا يجوز مطلقا، واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا محصرين. وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه فرووا عنه أن ما استيسر من الهدي شاة، ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم عن ابن عباس قال وقد روى ليث عن طاووس عن ابن عباس مثل رواية أبي جمرة، وليث ضعيف. قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال ما كنت أرى أن دما واحدا يقضي عن أكثر من واحد، انتهى. وليس بين رواية أبي جمرة ورواية غيره منافات، لأنه زاد عليهم ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة، وإنما أراد ابن عباس بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر، وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذا. وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة، ومع ذلك لو كانت متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبره أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاجتهاد حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك فأفتى به أبا جمرة. وبهذا تجتمع الأخبار، وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج برواياته، وهو أبو جمرة الضبعي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا مجاهد عن الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن 7؟ قال يا شعبي ولها 7 أنفس. قال قلت قال يا شعبي ولها 7 أنفس؟ قال قلت فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور عن 7 والبقرة عن 7. قال فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما شعرت بهذا. وأما تأويل إسماعيل لحديث جابر بأنه كان بالحديبية فلا يدفع الاحتجاج بالحديث، بل روى مسلم من طريق أخرى عن جابر في أثناء حديث قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحللنا أن نهدي
النهدية.
ونجمع نهدي ونجمع النفر منا في الهدية. وهذا يدل على صحة أصل الاشتراك، واتفق مع من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من 7 إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: تجزئ عن 10. وبه قال إسحاق بن راهوية وابن خزيمة من الشافعية، واحتج لذلك في صحيحه وقواه، واحتج له ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير الحديث، وهو في الصحيحين، وأجمعوا على أن الشاة لا يصح الاشتراك فيها. وقوله أو شاة هو قول الجمهور، ورواه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عنهم، وروي بإسناد قوي عن
ورويا
القاسم وروي نعم وروي بإسناد قوي عن القاسم بن محمد عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وافقهما القاسم وطائفة. قال إسماعيل القاضي في الأحكام له: أظنهم ذهبوا إلى ذلك لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فذهبوا إلى تخصيص ما يقع عليه اسم البدن. قال: ويرد هذا قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وأجمع المسلمون أن في الظبي شاة فوقع عليها اسم هدي. قلت: قد احتج بذلك ابن عباس، فخرج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما
ما
تقوون به،
تقرون ما
ما تقرون
تقرون
به.
به
نعم،
توافق
صلى الله
الله.
عليه وسلم. نعم، أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون به ما في الظبي. قالوا: شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة. قوله: ومتعة متقبلة. قال الإسماعيلي وغيره: تفرد النضر بقوله متعة، ولا أعلم أحدا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال عمرة، وقال أبو نعيم عمرة،
إلا
نعم،
قال
إلا قال عمرة،
عمرة.
نعم، صلى الله عليه وسلم، إلا قال عمرة، وقال أبو نعيم: قال أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر، فقال متعة. قلت: وقد أشار المصنف إلى هذا بما علقه بعده. قوله: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة إلى آخره. أما طريق آدم فوصلها عنه في باب التمتع والقران، وأما طريق وهب بن جرير فوصلها البيهقي من طريق إبراهيم بن مرزوق عن وهب، وأما طريق غندر فوصلها أحمد عنه، وأخرجها مسلم عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر.
نعم، جزاكم الله خيرا
جزاكم الله.
شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، إلى قوله: وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة. ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثانية وفي الثالثة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها ثلاثا. قوله باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله وبشر المحسنين. هكذا في رواية أبي ذر وأبي الوقت وساق في رواية كريمة الآيتين. واستدل المصنف لجواز ركوب البدن بعموم قوله تعالى لكم فيها خير، وأشار إلى قول إبراهيم النخعي لكم فيها خير من شاء ركب ومن شاء حلب، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه بإسناد جيد. والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهور، وقرأ الأعرج وهي رواية عن عاصم بضمها وأصلها من الإبل وألحقت بها البقر شرعا. قوله قال مجاهد سميت البدن لبدنها هو بفتح الموحدة والمهملة للأكثر بضمها وسكون الدال لبعضهم، وفي رواية الكشمهني لبدانتها أي سمانها، وكذا أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سميت البدن من قبل السمانة من قبل السمانة. قوله والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير أي يطيف بها متعرضا لها، وهذا التعليق أخرجه أيضا عبد بن حميد من طريق عثمان بن الأسود. قلت لمجاهد ما القانع؟ قال جارك الذي ينتظر ما دخل بيتك. والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ولا يسألك شيئا. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال القانع هو الطامع، وقال مرة هو السائل. من طريق الثوري عن فرات عن سعيد بن جبير المعتر الذي يعتريك يزورك ولا يسألك. ومن طريق ابن جريج عن مجاهد المعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وقال خليل في العين القنوع المتذلل للمسألة قنع إليه مال وخضع وهو السائل. والمعتر الذي يعترض ولا يسأل، ويقال قنع بكسر النون إذا رضي وقنع بفتحها إذا سأل. وقرأ الحسن المعتري وهو بمعنى المعتر. قوله وشعائر استعظام البدن واستحسانها أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن
استعظام
ابن أبي نجيح
واستحسانها.
واستحسانها. نعم
نعم.
أخرجه عبد بن حميد أيضا من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن يعظم شعائر الله قال استعظام البدن استحسانها واستسمانها. ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس نحوه، لكن فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. قوله والعتيق عتقه من الجبابرة أخرج عبد بن حميد أيضا من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما سمي العتيق لأنه أعتق من الجبابرة، وقد جاء هذا مرفوعا أخرجه البزار من حديث عبد الله بن الزبير. قوله ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس هو قول ابن عباس، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقسم من عن ابن عباس قال فإذا وجبت أي سقطت، وكذا أخرجه الطبري من طريقين عن مجاهد. قوله عن الأعرج لم تختلف الرواة عن مالك عن أبي الزناد فيه، ورواه ابن عيينة عن أبي الزناد فقال عن الأعرج عن أبي هريرة أو عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه سعيد بن منصور عنه، وقد رواه الثوري عن أبي الزناد بالإسنادين مفرقا. قوله رأى رجلا لم أقف على اسمه بعد طول البحث. قوله يسوق بدنه كذا في معظم الأحاديث، ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخنس عن أنس مر ببدنة أو هدية، ولأبي عوانة من هذا الوجه أو هدي، وهو مما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة مجرد مدلولها اللغوي. ولمسلم من طريق المغيرة عن أبي الزناد بين رجل يسوق بدنة مقلدة، وكذا في طريق همام عن أبي هريرة، وسيأتي المصنف في باب تقليد البدن أنها كانت مقلدة
إنها
مقلدة
كانت
نعلا.
مقلدة نعلا.
نعم، إنها كانت مقلدة نعلا. نعم. من قوله فقال اركبها. زاد النسائي من طريق سعيد عن قتادة، والجوزقي من طريق حميد عن ثابت، كلاهما عن أنس وقد جهده المشي، ولأبي يعلى من طريق الحسن عن أنس حافيا لكنها ضعيفة. قوله ويلك في الثانية وفي الثالثة، وقع في رواية همام عند مسلم ويلك اركبها ويلك اركبها، ولأحمد من رواية عبد الرحمن بن إسحاق والثوري كلاهما عن أبي الزناد، ومن طريق عجلان عن أبي هريرة قال اركبها ويحك، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك. زاد أبو يعلى من رواية الحسن فركبها، وقد قلنا إنها ضعيفة، لكن سيأتي للمصنف من طريق عكرمة عن أبي هريرة فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه
راكبها
وسلم، فقد رأيته راكبها.
فلقد رأيته راكبها.
نعم، فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وتبين بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام، ولو كان المراد مدلول ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصر
مدلولها
الجواب ولو كان المراد ولو كان المراد مدلولها. إذن المراد خبر مقدم.
لا لا، ولو كان المراد مدلولها اللغوي.
ولو كان المراد مدلولها اللغوي لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة، لأن كونها من الإبل معلوم، فالظاهر أن الرجل ظن أنه خفي كونها هديا فلذلك قال إنها بدنة، والحق أنه لم يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت مقلدة، ولهذا قال له لما زاد في مراجعته ويلك. واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي أنه سئل هل يركب الرجل هديه، فقال لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صالح. وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزبير، ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة تابعا لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي، ونقل فيه عن أبي حامد والبندانجي وغيرهما تقييده بالحاجة. وقال الروياني تجويزه بغير حاجة يخالف النص، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وقيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة، ولفظه لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا، ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح. وقال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة فإذا استراح نزل، ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى، والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة، ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا، نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة، إلا أنه قال ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك، نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا، ولم يأمر أحدا منهم بذلك، ولم يؤمر
يأمر.
أحدا ولم يأمر أحدا منهم بذلك.
نعم.
انتهى. وفيه نظر لما تقدم من حديث علي، وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت ماذا؟ قال: الراجل والمتيع اليسير، فإن نتجت حمل عليها ولدها
المتيع
ويرتدي.
اليسير، يعني كأنها تصغير لكلمة متاع.
أحسن الله.
يعني
فإذا نتجت حمل عليها ولدها، ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك. واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه، فمنعه مالك وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره، أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم، ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. وقال الطحاوي في اختلاف العلماء، قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه، ويركب إذا احتاج، فإن نقصه ذلك ضامن. وقال مالك: لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يغرم، ولا يركب إلا عند الحاجة، فإن ركب لم يغرم. وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر، إلا إذا اضطر اضطر. قوله: ويلك. قال القرطبي: قالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم ابن عبد البر وابن العربي، وبالغ حتى قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذا. قال: ولولا أنه صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه ما اشترط لهلك ذلك الرجل لا محالة. قال القرطبي: ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة وغيرها، فزجره عن ذلك، فعلى الحالتين هي إنشاء. ورجحه عياض وغيره، قالوا: والأمر هنا، وإن قلنا إنه للإرشاد، لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتثال الأمر. والذي يظهر أنه ما ترك الامتثال عنادا، ويحتمل أن يكون ظن أنه يلزمه غرم بركوبها أو إثم، وأن الإذن الصادر له بركوبها إنما هو للشفقة عليه، فتوقف. فلما أغلظ إليه بادر إلى الامتثال، وقيل لأنه كان أشرف على هلكة من الجهد. وويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، فالمعنى: أشرفت على الهلكة فاركب. فعلى هذا هي إخبار. وقيل هي كلمة تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها، كقول: لا أم لك، ويقويه ما تقدم في بعض الروايات بلفظ: ويحك بدل ويلك. قال هروي: ويل يقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في حلقة لا يستحقها. وفي الحديث تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة. أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند الشافعية ومن وافقهم، كما سيأتي بيانه في مكانه إن شاء الله تعالى. قوله عن أنس في رواية علي بن الجعدي عن شعبة عند الإسماعيلي: سمعت أنس بن مالك. قوله: قال: اركبها ثلاثا. كذا في رواية أبي ذر مختصرا، وفي رواية غيره: قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثا. وكذا أخرجه أبو مسلم الكجي في السنن عن مسلم بن ابراهيم شيخ البخاري فيه، ومن طريقه ابو نعيم في المستخرج، واخرجه الاسماعيلي عن ابي خليفه عن مسلم كذلك، لكن قال في اخره: ويلك بدل ثلاثا. وللترمذي من طريق ابي عوانه عن قتاده، فقاله في الثالثه او الرابعه: اركبها ويحك او ويلك. وللنسائي من طريق سعيد عن قتاده، قال في الرابعه: اركبها ويلك. باب من ساق البدن معه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وداعي بالعمره الى الحج، واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء
نعم.
حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض. فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة للحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب من ساق البدن معه، أي من الحل إلى الحرم. قال المهلب: أراد المصنف أن يعرف أن السنة في الهدي أن يساق من الحل إلى الحرم، فإن اشتراه من الحرم خرج به إذا حج إلى عرفة، وهو قول مالك. قال: فإن لم يفعل فعليه البدل، وهو قول الليث. وقال الجمهور: إن وقف به بعرفة فحسن، وإلا فلا بدل عليه. وقال أبو حنيفة: ليس بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ساق الهدي من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف. ومن ثم قال مالك: لا يساق إلا من عرفة أو ما قرب منها، لأنها تضعف عن قطع طول المسافة. قوله عن عقيل في رواية مسلم عن طريق شعيب بن الليث عن أبيه: حدثني عقيل. قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة للحج. قال المحلب: معناه أمر بذلك، لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن، ويقول بل كان مفردا. وأما قولهم: وبدأ فأهل بالعمرة، فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت: لم يتعين هذا التأويل المتعسف، وقد قال ابن المنير في الحاشية: إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات، والاستشهاد عليه بقوله رجم، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي تولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع، فإنها وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوية عاهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله: خذوا عني مناسككم. فلما تحقق أن الناس تمتعوا، ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. قلت: ولم يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله بالعمرة للحج، أي بإدخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقارير هذا التأويل، وإنما المشكل هنا قوله: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس. وأجيب عنه بأن المراد به سورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما، فقال: لبيك بعمرة وحجة معا. وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم، لكن قد أنكر ابن عمر في ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث: وتمتع الناس إلى آخره. فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج، لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة، ثم حجوا من عامهم. قوله فساق معه الهدي من ذي الحليفة أي من الميقات، وفيه النذب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. قوله فإنه لا يحل من شيء تقدم بيانه في حديث حفصة في باب التمتع والقران. وقوله ويقصر كذا لأبي ذر، وأما الأكثر فعندهم وليقصر كذا في رواية مسلم. قال النووي معناه أنه يفعل الطواف والسعي والتقصير ويصير حلالا، وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو الصحيح. وقيل استباحة محظور، قال وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. قوله وليحلل هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا، فله فعل كل ما كان محظورا عليه في الإحرام، ويحتمل أن يكون أمرا على الإباحة لفعل ما كان عليه حراما قبل الإحرام. وقوله ثم ليهل بالحج أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة بثمة الدالة على التراخي، فلم يرد أن يهل بالحج عقب إهلاله من العمرة. قوله وليهدي أي هدي التمتع وهو واجب مشروط. قوله فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك، أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه، فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله في الحج أي بعد الإحرام به. وقال النووي هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي. وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة، فإن فاته الصوم قضاه. وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز، قال النووي وأصحهما من حيث الدليل الجواز. قالوا ثم خب تقدم الكلام عليه في باب استلام الحجر الأسود، وتقدم الكلام على السعي في بابه. وقالوا ثم سلم ما
قوله
سلم فاتح.
وأصحهما من حيث الدليل الجواز، هذا اختيار للشافعي، اختيار للنووي خارج المذهب يعني.
المفتى به في مذهب الشافعية لا يجوز يعني.
المفتى به نعم لا يجوز.
وقوله ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخر، لكن في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصفاء. قوله ثم حل من كل شيء حرم منه، تقدم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي، وإلا لكان يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه. واستدل به على أن التحلل لا يقع بمجرد طواف القدوم خلافا لابن عباس، وهو واضح وقد تقدم البحث فيه. وقوله وفعل مثل ما فعل إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك، وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن عقبه بالسعي، وتسمية السعي طوافا وطواف الإفاضة يوم النحر. واستدل به على أن الحلق ليس بركن وليس بواضح، لأنه لا يلزم من ترك ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع، بل هو داخل في عموم قوله حتى قضى حجه. تنبيه وقع بين قوله وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قوله من أهدى وساق الهدي من الناس في رواية أبي الوقت لفظ باب وقال فيه عن عروة عن عائشة إلى آخره، وهو خطأ شنيع، فإن قوله من أهدى فاعل قوله وفعل، فالفصل بينهما بلفظ باب خطأ ويصير فاعل فعل محذوفا. وأقرب الكرماني فشرحه على أن فاعل فعل هو ابن عمر راوي الخبر، وأما أبو نعيم في المستخرج فساق الحديث بتمامه إلى آخره، ثم أعاد هذا اللفظ بترجمة مستقلة وساق حديث عائشة بالإسناد الذي قبله، وقال في كل منهما أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير، وهذا غريب والأصوب ما رواه الأكثر. ووقع في رواية أبي الوليد الباجي عن أبي ذر بعد قوله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلة صورتها وبعدها من أهدى وساق الهدي من الناس
صورتها ولم يذكر الصورة.
صورتها. نعم صلى الله عليه.
يعني
طبعا
الأصل في كلمة وصورتها أن يأتي بعدها ما يشبه الرسم، صورة يرسمها هو بيده وتنقلها من بعده الكتب، ينقلها النساخ وتصل إلينا كما مر معنا في أكثر من حديث،
صحيح
وأيضا كما في حديث الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمل والعمل والأجل، و مرسوم أيضا له صورة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وبعدها من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة أخبرته قال أبو الوليد أمرنا أبو ذر أن نضرب على هذه الترجمة، يعني قوله من أهدى وساق الهدي من الناس انتهى. وهو عجيب من أبي الوليد ومن شيخه، فإن قوله من أهدى هو صفة لقوله وفعل، ولكنهما ظن أنها ترجمة فحكم عليها
إنها
بالوهم.
ترجمة صحيح. نعم.
فأنها ترجمة فحكم عليها بالوهم وليس كذلك. وكذا أخرجه مسلم من رواية شعيب فساق حديث ابن عمر إلى قوله من الناس، ثم أعاد الإسناد بعينه إلى عائشة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة، وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله. وقد تعقب المهلب قول الزهري بمثل الذي أخبرني سالم، فقال يعني مثله في الوهم، لأن أحاديث عائشة كلها شاهدة بأنه حج مفردا. قلت وليس وهما، إذ لا مانع من الجمع بين الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر، بأن يكون المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحج وبالتمتع بالعمرة إدخالها على الحج، وهو أولى من توهيم جبل من جبال الحفظ، والله أعلم.
الله الله ما شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.